بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير آيات القرآن الكريم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، إلى قوله: ولتستبين سبيل المجرمين. ففيها مسائل: الأولى أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله. الثانية إخبارهم البراءة،
الله عز وجل بريء ممن ادعى خزائن الله، وهذا أيضا يلمح إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يرزقون وأنهم إلى آخره وأنهم يشفون المرضى. فهؤلاء يدعون أنهم عندهم خزائن الله سبحانه وتعالى، وليس عند أحد خزائن الله سبحانه وتعالى، إنما هذا الله عز وجل عنده. ولهذا قال النبي: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فأمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ذلك، فكيف يكون عند ولي؟ نعم.
الثانية إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب.
نعم. قل لا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل ذلك يعني. فهذا إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب، أخبره بأن محمد أنه يتبرأ من هذا، لأن هذا كافر. من ادعى علم الغيب كفر، فلا يعلم الغيب إلا الله، هذا الغيب المطلق. والغيب النسبي الذي أيضا يكون بعيدا عنه ولا يعلمه، فإن ادعاه فإنه يكون كافرا. فمن ادعى أنه يعلم مثلا، ونحن هنا ما في القاهرة ما في الإسكندرية من غير اتصال وكذا، ما يعلم ذلك، فهذا والعياذ بالله كافر. نعم.
الثالثة إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك، وأنت ترى من ينتسب إلى العلم كيف اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة.
نعم. أيضا فإن أحدا لو ادعى أنه ملك فإنه يكون كذلك كافرا، فالملائكة ليسوا بشرا، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، فهذا يكون مكذبا بالقرآن. كل هذا ورد في الآية: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نعم. فهذا نفي ذلك، هذه الصفات عن النبي وهي عن غيره من باب أولى. نعم.
الرابعة
تقول: وأنت ترى من ينتسب إلى العلم كيف اعتقاده هذه المسائل المعاكسة، يعني وأنت ترى ممن ينتسب إلى العلم وليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتقد هذه المسائل، وهو أنه يعتقد أنه يعلم غيبا، واعتقد أن عنده بعض الأمور التي يختص بها الله سبحانه وتعالى كالشفاء وغير ذلك. يوجد من هؤلاء المتصوفة والقبورية من يقنع الناس بهذا، فهو فعنده الشفاء، فمن أتاه وتبرك به حصر له الشفاء. نعم.
الرابعة اقتصاره على ما يوحى إليه، واليوم العلم عند أكثر الناس هو
اقتصاره على ما يوحى إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحى إليه، تبع ما يوحى إليك من ربك، ونحكم بينهم بما أنزل الله، يعني إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال: واليوم العلم عند أكثر الناس هو ماذا يعني؟ واليوم العلم عند أكثر الناس هو يعني
هو العكس من هذا.
بمعنى نعم، هو يعني ما ينشئه هو، لا ما يتبع فيه الوحي من الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير،
يعني فهو الضمير الأول يعود على العلم، وهو الثاني يعود على الشخص. واليوم العلم عند أكثر الناس هو إيه؟ هو أي هو ما ينشئه هو ولا يرتبط فيه بالوحي. والفرق بين الأثر والرأي هو هذا، فرق بين الأثر ورأيه هو هذا. نعم.
الخامسة أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير وضده الأعمى، ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها، ولست أعني العمل بل عقيدة القلب.
نعم. طيب، الذي يقتصر على الوحي هو البصير، ما دليله؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فدل هذا على أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير. قل هذه سبيل أدعو الله على بصير. فمن دعي الله عز وجل على بصيرة، بمعنى أنه دعا إلى نص الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح هو البصير، وضد ذلك هو من؟ وضد ذلك هو الأعمى. هو الأعمى. فما الفرق بين الأعمى والبصير؟ الفرق بين الأعمى والبصير هو الفرق بين الأثري وصاحب الرأي والكلام. فالأثري الذي يعتمد في علمه على الكتاب والسنة هذا هو البصير، وأما الذي يبتعد عن ذلك ويعتمد على الآراء وعلى الأمور التي يراها هو، فهذا والعياذ بالله أعمى. نعم.
السادسة، حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم كما حث عليه سبحانه في غير موضع.
نعم، قوله سبحانه وتعالى أفلا تتفكرون، فحثه سبحانه التفكر الذي هو باب العلم كما حث عليه سبحانه في غير هذا الموضع، في غير موضع. نعم.
السابعة، الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين.
الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين، وهي قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نعم.
الثامنة، أن
العلم والتفكر، هذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين وهو العلم والتفكر، فهؤلاء الذين تنفع معهم النظارة ويحصل الانتفاع بالنظارة. نعم. أما غيرهم فلا ينتفعون، فمهما تليت عليهم الآيات فإن قلوبهم في أكنة أن يفقهوه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم.
الثامنة، أن من فقدهما لم تنفعه النظارة.
نعم.
التاسعة، فإذا
هذا الإنذار إنذار عام للجميع، لكن نعلم أن معنى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، أي أن هذا الإنذار الذي يقتضي الخشية ويقتضي الخوف ويقتضي العمل، هذا يكون حصريا على الذين أمنوا. نعم. وأما الإنذار الذي معنى الإعلام العام فهذا كله للجميع. نعم.
التاسعة، فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة له.
نعم. وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن هذا يؤدي إلى الخوف من الله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأن الله يقول لعلهم يتقون، فيحصل بهذا تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
العاشرة، النهي عن طرد المتصفين بما ذكر.
أمثال هؤلاء الذين عندهم العلم وتفكر لا ينبغي طردهم، بل ينبغي تقريبهم، كما قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، وفي هذا إشارة ودليل على أن الإنسان يتخذ المؤمنين بطانة، ويتخذ المؤمنين رفقة وإخوة وأصحابا وأحبابا له، ولا يوالي غير المؤمنين، لا يوالي أصحاب البدع والأهواء إنما وغير المسلمين، إنما يوالي المؤمنين، يوالي المتقين، لأن الله عز وجل قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تطرد هؤلاء، قرب هؤلاء، وهذا دليل إيمان. ولا يخفى عليكم الحديث الذي انطلق فيه رجل إلى أخ له يحبه في الله في قرية ليزوره، فأرسل الله عز وجل ملكا الحديث، فهذا دليل على أخوة المؤمنين وعلى تقوى، وعلى أن الإنسان ينبغي أن يتخذ صحبته وأن يتخذ رفقته من الذين إذا نسي ذكروه، وإذا انحرف ردوه، لا من الذين إذا نسي تركوه، وإذا انحرف أعانوه على الانحراف. فإنه ليس أي أحد ينصح لك بالله ويحب لك الخير ويكون مذكرا لك بتقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، ليس كل واحد على هذا. ولهذا إذا وجد الواحد رجلا من هؤلاء وصاحبا من هؤلاء فليعض عليه، فإن هذا من العملات النادرة في هذا الزمان، وغالب مؤاخاة الناس اليوم على الدرهم والدينار، يستفيد منك، ينتفع بك، تراه معك طوال الليل والنهار، يؤكلك ويشاربك ويصاحبك وكذا وكذا، طالما أنه ينتفع منك انتفاعا ماديا، فقل من ينصحك في الله، وقل من يجعل علاقته بك مرتبطة بتقوى الله سبحانه وتعالى وزيادة الخير، قل هذا كما قال بعض السلف وعامة مؤاخاة الناس اليوم من أجل هذا، أي من أجل الدنيا، نعم، وليس من أجل الآخرة. فإذا رأيت واحدا من هؤلاء هم الذين يحرصون على تقوى الله، الذين هم على المنهج الصحيح السديد، فعض عليه فإنه نادر في هذا الزمان. نعم.
الحادية عشرة، عظم شأن الصلاة العصر والصبح.
لماذا؟ لأن الله قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي، ففي فضيلة صلاة الصبح والعصر، وهما صلاتان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتي الصبح والعشاء والعصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يبين فضلهما أيضا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الحديث وفيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. فدل هذا على أن المواظبة على هاتين الصلاتين أيضا مما يستجلب به الإنسان رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، ولأنه أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العصر من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. نعم. وقد ذكر الله عز وجل بهما في القرآن كثيرا، وأمر بالتسبيح فيهما، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم. ولتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نعم، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهما صلاتان عظيمتان، ولهذا هما أفضل الصلوات الخمس، الصبح والعصر. والعصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهي الصلاة الوسطى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فلما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. العصر كيف الزمان
يعني؟
والعصر إن الإنسان في خسر على قول، قيل الزمان مطلقا وقيل العصر الذي هو الصلاة المعروف. نعم.
الثانية عشرة، عظمة الإخلاص.
عظمة الإخلاص يدل عليها ماذا؟ يريدون وجهه، يدل عليها قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه، فدل هذا على أن الأعمال يمدح عليها الإنسان إذا كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى بها مخلصا لله عز وجل، يريدون وجهه. إنما لو يدعون ربهم الغداة والعشي ويريدون طمعا فهؤلاء لا يمدحون، فلا يمدح الإنسان إلا إذا أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وجه الله والدار الآخرة. نعم.
الثالثة عشرة، كون
هؤلاء أتوا بالعمل وأتوا بالإخلاص، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أحسن عملا أخلصه وأصوبه. نعم.
الثالثة عشرة، كون الأمر اليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص.
كون الأمر اليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص، يعني الأمر قد يكون يسيرا سهلا ولكنه يعظم مع الإخلاص. ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فترضهم فتكون من الظالمين. يعني أن النظر إلى إيقاع صلاة الصبح والعصر مع الإخلاص مع كونه قد تبدو قليلة لكنها عظيمة، لكنها عظيمة، فدل هذا على أن الأمر قد يكون يسيرا ولكنه يصبح كثيرا كبيرا مع الإخلاص، أي يعظم مع الإخلاص. ومن هنا غفر الله عز وجل لبغي في سقيا كلب، ومن هنا تقلب رجل في الجنة بسبب فرع شجرة النحال. إذن العمل يعظم ويكبر جدا مع الإخلاص، ويصبح هباء منثورا ولو كان كأمثال الجبال إذا خلع عن الإخلاص. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعليه فعلى الإنسان أن يتدبر هذا وأن يعلم أنه لو أخلص لله عز وجل في العمل مهما كان قيمة الدرهم يسبق مليارات ومليارات تلقى الله عز وجل فتصبح هباء منثورا، فإن أقواما يأتون بأعمال كأمثال الجبال ولكن يقال لها كوني هباء منثورا، وأقوام يلقون الله عز وجل الشيء البسيط القليل، وإن أحدكم لتصدق باللقمة ليلقي لها هباء فيلقى الله كجبل أحد. ولهذا احتسب في كل شيء، احتسب الصغير والكبير، احتفل، أعطيت واحد جنيها، أعطيت واحد كذا، دللت على خير، ذكرت بكلمة بعد أي صلاة من الصلوات وذكرت فيها ثلاث دقائق وأنت ماشي على الطريق، فذكرت بالإخلاص، ذكرت بالمتابعة، ذكرت بالتوحيد، سبحان الله، لعل في هذه الرفعة ودرجات العلا. فالإنسان يا أخواني لا يحتقر من المعروف شيئا، لا يحتقر من المعروف شيئا أبدا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، هذه الابتسامة خاصة فيها لله سبحانه وتعالى فقد ترفع درجتك. فالعمل القليل مع الإخلاص يصبح كبيرا كثيرا، والعمل الكبير مع تخلف الإخلاص لا يساوي شيئا. فتدبر هذه الفائدة، فلو ما عقلت إلى هذه الفائدة لكفاك اليوم، أن الإنسان يحرص على الإخلاص وعلى أن يكون عمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، حينئذ يعظم الصغير. ما بالك بقى لو اجتمع لك الكثير مع الإخلاص، لو اجتمع لك الكثير مع الإخلاص، الكثير في العمل والكثير في العلم مع الإخلاص، هذا طبعا رتبة من؟ رتبة المقربين الذين هم أعلى الخلق رتبة، ونظنهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أهل الجنة لترأون أصحاب الغرف كما تترأون الكوكب الدري الغابرة في الأفق. قيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فإذا اجتمع لك كثرة العمل مع الإخلاص، فمن ذا الذي يدركك إلا رجلا زاد على ما تصنع، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما محرصون على كثرة العمل، موافقة العمل المشروع وكثرة العمل في الطاعات والتقرب، إن استطاع الواحد منهم ألا يسبقه أحد من الله فعلى ذلك واجتهد، وهم الذين عنهم الله بقوله: لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا اجتمع لك هذا وذاك فهذا والحمد لله أمر لا يدركه أحد، وإلا فإن اقتصادا قلة عمل، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وإيه وسنة. نعم.
الرابعة عشرة،
هذا المسألة ليست بالكثرة يا إخوان، كل واحد في قريته أو في بلدته يذكر الناس بالتوحيد، بالسنة، بكذا، بمنهج السنة والجماعة، ولو كانت أمور قليلة، ولو ما كان خطيب منبر ولا شيء، لكن يجلس كدعوة فردية، وهو ليس خطيب منبر، يجلس مع هؤلاء يوجه وينصح، يجلس مع هؤلاء يوجه وينصح ويبين، فإن كلمة من هذه الكلمات قد تكون سببا في سعادتك في الآخرة. نعم. أظن إذا كان الواحد إذا صدق باللقمة ويلقى الله ويكى جبل يحد، فما بالك بالكلمة الحسنة. الكلمة الحسنة ولا اللقمة؟ الكلمة الحسنة ولا تمحيص فرع شجرة؟ الكلمة الحسنة أو سقيا كلب، فإنه لما تم إنقاذ كلب النجس غفر الله لبغي، فكيف وأنت على طريق الصحابي والتابعي تقول الكلمة تنقذ بها آدميا من الضلال ليصبح على الهداية؟ قارن كده، هي بغي وأنت نحسبك تقي إن شاء الله، أنقذت كلبا وأنت أنقذت آدميا من الضلال، قارن بين الأمرين يتضح لك أن هؤلاء لا يعلم قدرهم إلا الله، ولا يعلم منزلتهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة عشرة، ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية، وهي: لا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم، قاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية، وهي: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
الخامسة عشرة،
وهي قوله: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان متسببا، فالإنسان لا يتحمل وزر الآخر إلا إذا كان متسببا دالا، فمن دل على خير فله كأجر فاعله، ومن دل على شر فله كذلك، فكما قال صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. نعم.
الخامسة عشرة، أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين.
الله أكبر، الله أكبر. رحمه الله ابن عبد الوهاب يقول أن طرد هؤلاء الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، طرد هؤلاء يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، قال سبحانه فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا من دفاع الله عن الذين آمنوا، هذا من دفاع الله عن الذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى من عاد لي وليا، الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة عند البخاري، فقد آذنته بالحرب. وقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، فدل هذا يا إخوان على أن الإنسان يحذر، إنسان يحذر من أن يبعد عنهم المتقين وأن يطردهم وأن يشق عليهم، بل يكون لينا مع إخوانه، هينا مع إخوانه، لا تطرد أخاك، لا تطرد أخاك، قرب أخاك، اتقي هذا، قربه وانظر ماذا عنده وواسه إن كان في مصيبة، وهنئه إن كان في فرح وسرور، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة يا إخواني مما نقصر فيه جميعا. هذا الباب كأنما حذف من عندنا، هو أن الإنسان يكون ليلا مع إخوانه، يتعاهد إخوانه وينظر ماذا عندهم وكذا. الحقيقة هذا باب نقصر فيه، وكثير من أبواب العمل قد نقصر فيها. ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل بالعلم عن العمل، بل ينبغي أن يوظف العلم من أجل العمل، فإن العلم يراد لذلك، العلم يراد لذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد سبحان الله يكون الإنسان في عون أخيه، فيكون الله في عونه وفي تفرج كرب أخيه، فيفرج الله عز وجل عنه من كرب يوم القيامة، وأن يكون ساترا على أخيه فيستر الله عز وجل عليه يوم القيامة. ما تستهين بهذا يا أخي، لا تستهين بهذا. نعم.
السادسة عشرة، حسن النية في ذلك ليس عذرا.
نعم، حسن النية في ذلك ليس عذرا. نعم، يدخل في هذا. نعم نعم.
السابعة عشرة، أن منعهم الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد المذكور.
نعم.
الثامنة عشرة، ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض.
نعم، كما قال سبحانه واجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وفي هذه الآية هنا وكذلك فتنا بعضهم ببعض. نعم، فالله فتن القوي بالضعيف والضعيف بالقوي، والرئيس بالمرؤوس والمرؤوس بالرئيس، والكافر بالمؤمن والمؤمن بالكافر. نعم.
التاسعة عشرة، ذكر بعض الحكمة في ذلك.
نعم.
العشرون، أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك.
نعم.
الحادية والعشرون، أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا.
منن الدنيا، الله أكبر، الله أكبر. أن الدين إن صح، أن الدين إن سلم لك، أن الدين إن كان على طريقة النبي والصحابة، فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا. وكذلك فتلى بعضهم بعضا يقول أهؤلاء من الله عليه من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا من الله عز وجل عليك بالدين الصحيح فلا يعدل تلك المنة منن الدنيا. أعطني الهداية ولو مصصت الحصى ولو مت جوعا، أكون على استقامة وأكون على السنة، أكون على استقامة وأكون على السنة. هذا لو أن الإنسان أتاه الله عز وجل الدنيا كلها، الدنيا كلها، صارت الدنيا كلها في يده يأمر وينهى، ولكنه محروم الهداية، كانت دنياه وبالا عليه، وعلى قدر ما أخذ منها على قدر ما يؤاخذ عليها. أما نعمة الهداية فهي نعمة عظيمة التي بموجبها أرزق القناعة. أليس من عنده الدنيا كلها حينئذ يقول أنا عندي كل شيء تحت يدي وأنا ما أحتاج إلى شيء، وصاحب القناعة ما عنده إلا دريهمات ولكن رزقه الله القناعة فأيضا ما يحتاج إلى شيء. ولكن فرق بينكما في الآخرة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يا أخوان يحرص على الهداية أعظم من الدنيا، ويحرص على مفردات الهداية أعظم من مفردات الدنيا، أعظم من الدينار والدرهم، وكيف يزيد ماله وكيف يزيد دنانير ودراهمه، وينتقل من تجارة إلى تجارة في الدنيا، كذلك ينتقل من تجارة إلى تجارة في أعمال أخرى، من عمل صالح إلى آخر لا تقتصر. يعني يا أخواني لا ينبغي الواحد يضع لنفسه مربع، أنا بقى إيه، أنا الأخ اللي الحمد لله بصلي جماعة وبتعهد واحد أرملة ومسكين كل شهر بيرشيد، وهو الحمد لله إذا جاء الشيخ يخطب ولا جه درس أنا بحضر، والحمد لله أمي في البيت بأبرها ودمت خلاص كده الحمد لله بس ربنا تقبل مني. واحد تاني يرتفع شوي، أنا الحمد لله بأمي في المسجد والحمد لله ماسك المسجد. واحد تالت هيرتفع إيه شوي، أنا كذا وهكذا، ويرضى بمربعي هذا ويكتفي ويظن أن هذا المربع كاف في هذا، ويحرم نفسه من المسابقة والمصارعة. لا ينبغي المسلم هذا، لا ينبغي المسلم هذا. ما أحد يقتصر على رتيب يا أخواني. وأنا موظف باخد مثلا 1500 بعمل إيه، ببص بقى 1500 ده بيجيب معايا 10 أيام أعمل إيه، أشوف عمل إضافي، أشوف عمل إضافي وأجيب بحيث إن أجيب مرتب يكفيني الشهر وزيادة. ولو الإنسان مثلا يجي واحد يقول له إيه، إيه رأيك تدخل معانا في مشروع كذا كذا تجيب 50,000، طب أنا معيش 50,000، أه أعمل إيه بقى، أعمل إيه، دهب مراتي إيه يا مراتي، إيه رأيك نبيع الدهب ونجيب مش عارف كذا وندخل مش عارف كذا ويبقى يجي لنا كذا ونعمل كذا ونسوي كذا، وفعلا دي أبيع ذهب المرأة والزوجة وأجيب الماء وأدخل ونعمل مش عارف جمعية من هذا الدخل، وإنما المبلغ ده محدش يجيبه، حط ده في الدولاب في الجهة ديت واللي هيجينا من بره من الجهة ديت ونعمل كذا ونستف كل حاجة في إيه؟ في الدولاب يا إخوان بتاع كل حاجة في الدولاب، ونجيب هنا نودي من هنا ونعمل كذا ونسوي كذا، حتى إن بعض الناس يعني يطلع من 500 جنيه مشاريع، من 500 جنيه مشاريع، ويجيب حقله مع عقل زوجته اذا كان هو شويه قبله زوجته ما شاء الله حصيفه محترفه، او العكس مثلا وعقل الزوجه مع عقل الزوج يدبره ازاي احنا نعمل مش عارف كذا، يعني احنا المصروف في الاسبوع ممكن سوق 75 جنيه نجيب ب 15 جنيه مش عارف ايه، ونجيب كيلو سمك مش عارف كذا، ويبقى في يوم الثلاث كذا، يوم الحد كذا، وبطاطس مش عارف وفول وبتاع وكلام من ده، المهم يبقى معانا كذا ونوفر كذا ونجيب كذا، بيرتبوا هذه المسائل، هذه مفردات المعيشه. طيب أين أنت أخ وأخت، أين الزوج والزوجة في ترتيب مفردات الهداية؟ مفردات الهداية إحنا دلوقتي ما بنقومش الليل، تعالى بقى إحنا اتفق أنت تقوم الساعة كذا وأنا أقوم الساعة كذا، كما كان أبو هريرة قسم الليل ثلاثة أجزاء له ولزوجه ولخادمه، أو نقوم الساعة مثلا كذا ونصحي مثلا عياله ومش عارف إيه، أو نعمل كذا صلاة الضحى، أو نعمل كذا من أوراد أو إلى آخره، يعني ترتيب هذا في المفردات هذا يا إخواني لا محل له في بيوتنا. إنما ترتيب الدرهم والدينار، ترتيب الدرهم والدينار هذا على أعلى ما يكون وعلى أتقن ما يتصور، فينبغي أن يكون الإنسان عناية الإنسان بمفردات الهداية ولا يرضى بمربع. أنا اليوم خطيب، لماذا أبقى خطيبا هكذا؟ أنا أنتقل من خطيب إلى طالب علم إلى كذا حتى أنفع الله عز وجل بي يوما ما، إن استطعت أن أسبقك أحنا من الله فافعل، كما كان السلف رحمهم الله تعالى هممهم العالية في هذا الباب. لكن سبحان الله تجد هممنا في أمر الدنيا، لا يقف واحد عند مربع معين تمام، وإنما تجد واحد يحاول الترقي في هذا الباب. أما أمر الآخرة فتلقى الأخ اليوم تلقى بعد 10 سنين هو نفس الأخ على ما تركته، إذا كان إمام مسجد ولا إذا كان بوظف على صلاة جماعة ولا إذا كان كذا وكذا، فقط هذا الذي عنده، ولا إذا كان بنظف مسجد ولا إذا كان مسؤول مش عارف دعوة في المكان الفلاني بيجيب خطباء وبيجيب بكذا، مربع واحد ليه؟ لماذا يا اخواني لماذا؟ ابو هريره رضي الله عنه لما اسلم العام السابع لو روى ابو هريره 100 حديث عن رسول الله في 4 سنوات نقول هذا شيء طيب، فان هناك من عاش مع النبي 20 سنة ولم يروي 100 حديث نقول شيء طيب، لكن ابى ابو هريره الا ان يجد لقدميه مكانا ينافس به السابقين الى الاسلام حتى صار راوية الإسلام. لو أبو هريرة قال أنا بجلس وأكون كويس من حديث مثلا يعني، لكن في ترقي سبحان الله. خالد بن الوليد أسلم ولكن صار سيف الله المسلول، عمرو بن العاص صار قائدا من قواد المسلمين، معاوية بن سفيان وهكذا. فالإنسان لا يرضى بمربعه في باب الطاعة ولا يتحرك، لكن الإنسان كيف يترقى في ذلك؟ لمثل هذا فليعمل عاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عيب يا إخواني فينا جميعا أن الإنسان يرضى بمستواه ويرضى بمربعه ويبرمج حياته على كده بقى. أنا إيه يعني مثلا دروسه خاصة، أو مثلا أو في اليوم مثلا في الشهر مثلا يوم، وطبعا اليوم ده ممكن يوم زوجتي بتولد، الشهر الجاي مش عارف أنا رجلي مكسورة، الشهر اللي بعديه ده ابني مش عارف كان رايح يعمل ايه، الشهر اللي بعديه، وهكذا يترك الانسان نفسه. ولا شك ان كل منا يحتاج الى الهدايه، واحتاج الى العلم، واحتاج الى الدروس، واحتاج الى هذه الهدايه ينميها ويربيها حتى يكون على بصيره من امر دينه في كل امر من الامور، لا سيما اذا عرفنا ان هذه هي التي تبقى للانسان. يبقى سؤال، هل الاخ يضع نفسه مربعا ولا يتجاوزه ولا يقفزه؟ يا اخوان الجواب لا ينبغي هذا ابدا، بل على الإنسان أن ينافس وأن يسارع وأن يسابق وأن يجتهد وأن يجد، وإن شاء الله تعالى على قدر سعيه يكون فضل الله سبحانه وتعالى له. نعم.
الثانية والعشرون، أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه.
أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه. نعم. يعني وكذلك فتنا بعضهم بعضا يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه، يعني قد يحرم صاحب الطاعة، قد يبتلى صاحب الطاعة، هذا الذي يظهر لي أنه قد يبتلى صاحب الطاعة قد يحرم من الشيء، والناس تظن أن هذا لما أطاع الله كان موجب ذلك أن الله عز وجل يوسع عليه في الدنيا، فهذا نوع فتنة. وفي المقابل أن الله يعطي من يظن الناس أن الله سيحرمه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى دي من الفتنة ولا يا إخوان؟ أن الإنسان المطيع قد يبتلى، وأن الإنسان المنحرف البعيد قد وسع عليه من أمور الدنيا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتعامل بقاعدة التوسعة في الدنيا أو القلة منها يرضى بين هذا وبين رضا الله عز وجل وسخطه، فمن رضي الله عنه بسط الله برزقه، ومن لم يرضى الله عز وجل عنه ضيق في هذا. فمن الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرم، لأن الله يحرم، الله يفتن الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر. فتن الكفار لما انتصروا على المسلمين في أحد، دي فتنة، فلا شك أنهم سيقولون في أنفسهم لو كان هؤلاء على الحق ما انتصرنا عليه. وفتن وهي فتنة المؤمنين إذ ينتصرون من قلة أو يهزمون، أقصد أنهم يهزمون، فهي فتنة لهم لابد من ثبات. فقد يقول الواحد لنفسه نحن على الحق ونهزم، فهذه فتنة عظيمة. وهذا معنى قول الله عز وجل عن المفسر المفسرون ولا تجعلنا فتنة للظالمين. نعم، في سورة الممتحنة قال إيه؟ ولا تجعلنا فتنة فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. نعم. كيف يعني؟ ليه هو يعطي أصحاب الوجاهة ليه؟ هو يعطي أصحاب الوجاهة ليه؟ أيوه يعطيهم ليه؟ إنما الناس تظن أن المؤمن هو الذي يعطى. نعم.
الرابعة والعشرون، الثالثة والعشرون، المسألة العظيمة الكبيرة، وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة، لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة.
فإن الله قال عليه الصلاة بأعلم، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يبني أفعاله على الحكمة، فحل ذلك الاستدلال بصفات الله على ما اشكل عليك من القدر، لأنه سبحانه رد عليه ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة، فقال أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم.
الرابعة والعشرون، جلالة هذه المسألة، وهي مسألة علم الله، لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى.
نعم، أن الله عز وجل يرد بالعلم. نعم.
الخامسة
قال سبحانك لا علم إلا ما علمتنا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ فدائما نرد الأمر إلى علم الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت شيئا يشكل عليك في الأفعال في الأمور الكونية التي يقدرها الله عز وجل لهذا أو ذاك، إذا وجدت شيئا من ذلك فقل الله أعلم، الله أعلم بذلك، لله حكمة، سبحان فلان هذا يؤذ هذا الإذاء وكذا وكذا، فلان هذا لا يحيى له ولد، فلان هذا أولاده كلهم محاقون، سبحان الله، لله حكمة، الله أعلم، سبحان الله. يبقى رد كل شيء إلى علم الله سبحانه وتعالى وإلى حكمة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل يحب أولياءه، وأن الله عز وجل يختار لهم الخير لهم، وإن كان هذا على خلاف ما قد ترى أنت. فأين أنت، أين أنت من علم الله عز وجل وحكمة الله سبحانه وتعالى بالكون؟ لهذا عليك أن ترجع كل أمر إلى حكمته سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي الإنسان مع شدة طاعته، وإذا فعلم أن هذا امتحان وأن هذا استدراج. نعم.
الخامسة والعشرون أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكر البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء.
يعني أنه متقرر عند الكفار على الأوثان منكر البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، ولكن مع ذلك فإن الكفار فإن الأشعرة ينكرون ذلك وينفون مسألة الحكمة، فعندهم الله عز وجل يفعل بمشيئة ما يفعل بحكمة. الأشاعرة يرون أن الله عز وجل يفعل بمشيئة ما يفعل لحكمة، لأن الحكمة هذه من الأغراض، والله عز وجل يتعالى عن الأغراض، وهذا عندهم العبارة تعالى الله عن الأغراض والأبعاض والأعراض، تعالى عن الأغراض والأبعاض والأعراض، فهذه الحكمة غرض والله يتعالى عن هذا سبحانه وتعالى، فنفوا أن يفعل الله عز وجل لحكمة، مع أن هذا معلوم حتى عند الكفار عبد الأوثان أن الله عز وجل إنما يفعل ذلك لحكمة. طيب نكتفي بهذا ونقف عند آية قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعني، يعني هذا متن في التفسير يا أخوان، ده المتن الثاني في التفسير مر معنا، متن يحفظ. المتن الأول إيه؟ ما ذكره المرطي رحمه الله تعالى، هذا متن في التفسير، هذا متن آيات بمسائل في التفسير، هذا متن يحفظ، يحفظ هذا المتن. نعم.